أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع البحث في الحكم الثاني للقيط، وهو يجب تعريفه والسؤال عن أهله وأوليائه. هذه المسألة موقف الفقهاء منها ثلاثة مواقف. الموقف الأول، ولعله موقف الأكثر، لم يتعرضوا لوجوب تعريف اللقيط وسكتوا عنه بتاتا، فلم نعرف فتواهم هل يرون وجوب التعريف أو لا يرون وجوبه. وتتبعنا أكثر من 50 مصدر بين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، فإن معظم الكتب الفقهية خالي عن هذه المسألة. الموقف الثاني هو موقف الشهيد الثاني في الروضة البهية، أعلى الله مقامه الشريف، وهو يدل على أن الشهيد الثاني كان فقيها ويعتبر من أركان الفقه عند المتأخرين عليكم السلام ورحمة الله. لذلك في كتابه الروضة البهية ذكر جملة كثيرة من الفروع الفقهية لم يذكرها قبله أحد. واحدة من هذه الفروع هذه المسألة، أنه لم نجد قبل الشهيد الثاني من صرح بوجوب التعريف نفيا أو إثباتا. الشهيد الثاني صرح في الروضة أنه لا يجب تعريف اللقيط، وحسب التتبع في شروح الروضة ما وجدنا من خالفه، فإن جميعهم وافقوا على أن التعريف ليس واجبا، إلى أن وصل الأمر إلى السيد السبزواري رحمة الله عليه في المهذب، كذلك أفتى بأنه لا يجب تعريف اللقيط. في قبال هذا الموقف الثاني هو موقف ثالث، وهو أن التعريف واجب. حسب تتبعنا في المصادر الفقهية مثل جواهر، حدائق، مفتاح الكرامة، كتب العلامة، لم نجد من صرح بوجوب التعريف، إلا أن السيد السيستاني دام ظله عنده فتوى هنا بوجوب التعريف. ففتوى السيد في المقام كأنما هي مخالفة للمعظم، لأنه ذكرنا أن الموقف الأول السكوت، وهو موقف أكثر الأصحاب. في كتاب اللقطة كما شرحنا سابقا، البحث يقع في فصول ثلاثة أساسية: اللقطة وهي المال الضائع، الضال وهو الحيوان الضائع، واللقيط وهو الصبي الضائع. في اللقطة، لأن الروايات صريحة كانت في وجوب التعريف، فدخلوا في بحث التعريف وشرائطه، وكذلك في الضالة لأنها بحكم اللقطة لأنها مال الحيوان. ولكن في هذا الفصل الثالث وهو اللقيط سكتوا ولم يذكروا تعريفا، لذلك موقف السكوتيين إما يفسر بوجوب التعريف تعليقا على ما ذكروه في اللقطة، وإما يفسر بموقف الشهيد الثاني وشارحي الروضة والسيد السبزواري بأنهم لا يرون وجوب التعريف. وسكتوا لأنه لا دليل على الوجوب. هذا موقف الفقهاء، ويجب أن ندرس القولين بالأساس، القول بعدم وجوب التعريف من حيث الأدلة، والقول بوجوب التعريف من حيث الأدلة. وبما أن السيد السبزواري على الله مقامه الشريف من المعاصرين، فبحثه في المهذب متأخر. يعني السيد السبزواري عندما يقول بعدم وجوب التعريف حتما رأى كتاب الشهيد الثاني الروضة، ورأى الكتب الفقهية السابقة، والسيد السيستاني من المعاصرين عنده فتوى بوجوب التعريف. إذن الفتوى بعدم الوجوب والفتوى في الوجوب معاصرة، لهذا بعد احتمال أن أحدهما كان متقدما والآخر كان متأخرا، وأن هذا تطور للفقه، القدماء كان يقولون بعدم الوجوب والآن المتأخرين أو المعاصرين وجدوا أدلة ويقولون بوجوب التعريف. بعد هذه الاحتمالات ما موجودة في المقام، لأن طرفي القولين هما معاصرين. إذن نركز على الأدلة، وطبعا المسألة محل الخلاف، ذكرنا بعد الله عن بلاد المؤمنين والمسلمين الحرب، إذا قامت الحرب بأوزارها، واحدة من المسائل التي يقع الابتلاء بها هو الأطفال الذين لا كافل لهم، فيزداد مصداق اللقيط. بعدنا ما شرحنا الأدلة شيء، انتوا قاعد تبكون قبل المصيبه. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فنركز على الادله. بالنسبه الى ادله السيد السبزواري رحمه الله عليه، جمعا بين ادلته وبين ادله شارحين اللمعه، طبعا الشهيد الثاني في اللمعة لم يذكر دليلا، ولكن الشارحين للمعة ذكروا أدلة، وأضاف إليها السيد السبزواري، لذلك صارت مجموع أدلة لعدم وجوب التعريف. الدليل الأول الأصل، وأن مقتضى البراءة العقلية والشرعية أن الملتقط ليس واجبا عليه التعريف. الدليل الثاني، طبعا لا يخفى أن الأصل يرجع إليه إذا لم يكن أمامه دليل اجتهادي، ولكن لا ندعي الدليل الاجتهاد هذه، نريد نكمل الاستدلال حتى نشوف النتيجة ما راح تكون، هل نوافق السيد السيستاني حفظه الله أو نوافق السيد السبزواري رحمة الله عليه. الدليل الثاني الذي ذكر في كلمات الشارحين للمعة تأييدا لفتوى الشهيد الثاني القائل بعدم وجوب التعريف أن الصبي الذي لا كافل له وهو في دار الإسلام محكوم بالحرية والإسلام، والحر ليس مالا، والتعريف واجب في المال الملتقط لا في الحر الملتقط. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكر في كلمات من تأخر بعد الشهيد الثاني إلى يومنا هذا، أنه الطفل أو الصبي الضائع قامت السيرة عند المتشرع بل عند العقلاء أن أولياءه يفحصون عنه لأنه ضاع من عندهم، أما الملتقط لا يجب عليه أن يفحص. فنتيجة هذه السيرة إن وجدوا فهو خير، إن لم يجدوا فيصبروا. إذن مقتضى هذه السيرة أن الفحص على الملتقط ليس واجبا لأنه فاقد لمستند السيرة، بل مستند السيرة أن الفحص واجب على الأولياء أن يسألوا عن ولدهم. طبعا هذه السيرة لأننا نعيشها الآن في زمان الحرب، هذه السيرة الآن معطلة لأنه في بلاد الحرب الآن منو بعد يسأل عن أولاده إذا الأولياء هم مقتولين؟ إيه بس إحنا فرض كلامنا أن السيرة قائمة في مقام الذي الأولياء موجودين. إيه بس لا هسه هذا الاستدلال خلي يكمل الاستدلال صح. السيرة الموجودة الذي يهتم أكثر أو يشعر بالتكليف الأولياء إذا كانوا موجودين، يعني الأب أو العم أو الخال أو الأخ أو الأخت الذي يرتبطون نسبا بهذا الصبي، هذول يهتمون. صحيح هذا تقولون هذا كشعور إنساني أن الإنسان يقول خلنا نسأل عن هذا الصبي الضائع من هو أهله، بس ولكن بالذات السيرة مركزة على الأهل، الأهل هم الذي يسألون عن أولادهم. الدليل الرابع إن الغرض من السؤال إما حصول والعثور على الولي والصبي لم يكن منبوذا ولم يكن متروكا عندهم، وإما أن السؤال عنهم مع كون الصبي منبوذا. إن كان منبوذا فالسؤال لغو، هم طاردين وأنا أسأل عنهم وأرجع لهم ولدهم، إذن هذا الشق الثاني كما يصرح به السيد الأستاذ في الرسالة العملية يقول أنه لا يجب السؤال والفحص عن الصبي الذي تركه أو نبذه أهله. الشق الأول إنه الصبي ليس منبوذا ما دام السيرة قائمة على الأولياء أنهم يفحصون عنه، إذن لا ضرورة ولا وجوب للملتقط أن يسأل عنهم. إذن هذا من الدليل الرابع. خلاصة الدليل الرابع أنه إما منبوذ وإما غير منبوذ، إن كان منبوذا فالسؤال عن الأولياء لغو، إن لم يكن منبوذا فإنه مع وجود السيرة عنه والسؤال عنه من قبل الأولياء لا حاجة إلى الفحص عن الأولياء. هذه الأدلة الأربعة التي بالاستقصاء وبمدة طويلة من البحث وجدناها في كلمات الأصحاب، وهؤلاء الذين بعضهم مثل سيد السبزواري ذكر دليلين من هذه الأدلة الأربعة، بعض الشراح الروضة البهية ذكروا فقط الدليل الأول وهو الأصل، بعضهم ذكروا الدليل الثالث، جمعنا بين كلماتهم وهي أربعة أدلة. في قبال هذه الأدلة الأربعة ما هي الأدلة على وجوب الفحص الذي يفتي به السيد الأستاذ؟ بحثنا عن الروايات، أولا لم نجد رواية وردت في اللقيط أمرت برده إلى أهله. في بعض المصادر الغير المؤلفة وغير المحققة أشير إلى رواية، ولكن بتتبعنا القاصر ما حصلنا الرواية، وكنا نتمنى أنه نجد رواية مضمونها أنه يجب رده إلى أهله. لذلك ارتكز الاستدلال على القواعد العامة، ولعلها هي هذه القواعد مستند فتوى السيد الأستاذ. القاعدة الأولى قاعدة حقوق الأطفال، أنه نستفيد من جميع الخطابات الشرعية في حق الأولاد والأطفال أنه يجب حفظهم وتربيتهم، ومقتضى هذه القاعدة أنه يجب أن نسأل عن أهله، لأن أهله أولى به في الحفظ وفي التربية. هذا الدليل الأول. هذا الدليل موضع الإشكال من ناحية واحدة، وهي أنه من حيث الكبرى جيدة، جيد هذا الدليل صح، ما ننكر هذه القاعدة، بل هذه القاعدة الآن يعبر عنها من القواعد العقلائية، لأن منظمة حقوق الإنسان العالمية صنف من أصناف الحقوق صنف أحكام الأطفال، بل هم تجاوزوا عن الشريعة، شالوا حتى ولاية الأب والجد، وقالوا أن الدولة لها الولاية على الأطفال. ولذلك تجد في القوانين الغربية أن الطفل من يوم الذي يروح إلى المدرسة بعد وليه المدرسة، لا الأب ولا الأم، كل أموره بيد الدولة. إيه نعم الدولة، يقول هذا الطفل إحنا كنا نربيه، لا أنت الأب ولا أنت الأم. يعني وسعوا حقوق الأطفال إلى هذا المستوى، مع أن الشريعة الإسلامية ترى أن حقوق الأطفال في ضمن ولاية الآباء لا مطلقا. هذا الفرق الجوهري الآن بين فقهنا وبين قوانين الوضعية الموجودة الآن في العالم وخصوصا في المحاكم. لذلك دائما أكو تضارب وتزاحم أو تعارض بين القوانين الشرعية وبين القوانين المدنية في مسألة حقوق الأطفال، وهذه واحدة من مشاكل القضاة الشيعة في العراق، في البحرين، في السعودية، في الكويت وغيرها. شلون يعالجونها؟ القانون يقول شيء والشرع يقول الأمر بيد الأب. هذا الدليل فيه إشكال من جهة واحدة، وهي من ناحية الصغرى، أنه أحياناً هذا اللقيط ملتقط أفضل من الأب، في حفظه، لأن الملتقط غني والأب فقير، وفي تربيته. إذن ما يمكن أن نستدل بهذه القاعدة ونقول مطلق ما يلتقطه الملتقط من اللقيط فإنه يجب حفاظا على الأطفال وجودا وتربية أن يسأل عن أوليائه. ماكو مانع بلا شك، إحنا لا شك عندنا يجب عليه الحفظ ويجب عليه التربية، بس ولكن هذه مسألة غالبية، وقد يقال بس خلنا نطرح إشكال جديد هنا، هذا ما كتبنا هذا الإشكال، كن نضيفه بعد الدرس. قريت في حياة سيد الإمام رحمة الله عليه كان يدرس خارج المكاسب، بعد الدرس كان يروح إلى البيت ويطالع، سألوه أنه سيدنا أنتو الدرس درستوه بعد الدرس، المطالعة بعد ما إلى معنى صحيح شيخنا، المطالعة دائما تكون قبل الدرس، قال في أثناء الدرس ذكرت بعض النكات العلمية أروح أسجلها، وما بادرت إلى ذهني قبل الدرس. هذا واحدة منها، هذا الإشكال الذي راح نطرحه هنا. الإشكال هذا أنه في مقام جعل الأحكام في الأصول وكذلك في الفقه نذكر أنه الأحكام تابعة للمصالح الغالبية مدائمية، فعلى هذا الأساس الإشكال الصغروي بعد ليس واردا، غالبا وعادة الأولياء أولى من غيرهم بالنسبة إلى الصبي. فلا يرد إشكال صغروي على الاستدلال. فإذا تم هذا الدليل الأول للسيد السيستاني. الدليل الثاني أنه عندنا في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يجب المنع عن المنكر حتى قبل وقوعه، بعنوان أن الفساد أو المفسدة يجب المنع من وجوده، فضلا عن أنه إذا وجد المنع عن بقائه. هذه من القواعد المسلمة في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك أنت إذا رأيت أن هناك شخص في سلوكه أو في كتابه أو في قراءته عن الدين قاعد يهيئ الفساد، يجوز للحاكم الشرعي أو للعالم أن يقف أمامه، مثل كتب الضلال. كتب الضلال لماذا يحرم بيعها وشراؤها وهي بالفعل ليس الضلال، وإنما من شأنها أن تضل الناس، لذلك الفقهاء يفتون بجواز حرقها وإعدامها. على هذا الأساس لو تركنا الطفلة ولم نراجع أولياءه نخاف عليه مستقبلا من الفساد، لذلك يجب إرجاعه إلى أهله. هذا الدليل الثاني. لا، هنا الإشكال الصغروي يرد الذي كان ذكرناه في الدليل الأول. الإشكال الصغروي هنا يرد أنه مو هكذا، ماكو ملازمة، ممكن هذا الذي التقطه يحفظه ويربيه تربية صحيحة، وخصوصا إذا كان الطفل على مذهب المخالفين فإنه يربيه على مذهب المؤالفين. فإذا هنا الإشكال الصغروي موجود، لا يوجد ملازمة أنه لو رجع الطفل إلى أوليائه فإنه يمنع من الفساد ويربى تربية صحيحة، ممكن العكس يبقى عند الملتقط يكون أحسن وأفضل. إذن هذا الدليل الثاني ضعيف. الدليل الثالث الذي يمكن أن يطرح هنا دفاعا عن فتوى السيد السيستاني حفظه الله هي أيضا من القواعد الفقهية، وهي أنه يجب حفظ أموال المسلمين، وهذا الطفل إما شخصا إما وارثا عنده أموال، إذا لم يرجع إلى أوليائه ضاعت أمواله، إن كان مالكا وإن كان وارثا. وهذه من المسائل الابتلائية في المحاكم، أحيانا الحروب تقضي على العائلة كلها، مثل ما الآن تقضي على بعض العوائل في فلسطين، ولم يبق منهم إلا واحد، هذا الطفل. هذا إذا لم يعرف إلى أهله، هذا الوارث الكل أمواله ضاعت. لذلك وجوب قاعدة حفظ المال يقتضي أنه نرجعه إلى أهله. هذا الدليل الثالث لعله أفضل وأقوى من الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني كان عندنا مناقشة اختصرنا في المناقشة فيها، أصلا هي قاعدة المنع عن الفساد قبل وقوعه هي محل الإشكال، محل التأمل، لأن غاية ما تدل عليه أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المنع عن المنكر الموجود لا المنع عن المنكر الذي سيأتي، إلا إذا كان فيه استثناء مثل كتب الضلال، لأن كتب الضلال فيها النص، فيها رواية شيخ الأنصاري في المكاسب يذكر هذه المسألة في المكاسب المحرمة. على كل حال هاي المناقشة في محلها، الكلام في هذا القاعدة الثالثة أي الدليل الثالث، وهذا الدليل الثالث منقوض صغرويا، ممكن الصبي أصلا ما إلى مال لا شخصا ولا إرثا، إذن ما يمكن القول بأنه يجب رده إلى أهله، لأن القاعدة أخص من المدعى. فبقي دليل السيد الأستاذ في وجوب الرجوع إلى وليه، دليله يختص بقاعدة الأولى، والدليل الأول أنه أحكام الأطفال، مذاق الشارع نعبر عنه، ذوق الشارع، أنه يجب الحفاظ عليهم وتربيتهم، وغالبا وعادة الولي هو الأولى. خب إذا هذه القاعدة طبقت في المقام وتم الاستدلال يدخل في مصادق الأمور الحسبية بس، ولكن إذا دخل يروح إلى الحاكم الشرعي مو إلى الفحص عن الولي. الأمور الحسبية وليها الحاكم الشرعي، إحنا هنا ما نريد نرجع إلى الحاكم، نريد نرجع إلى وليه الخاص مو وليه العام. لذلك يتعين دليل السيد في الفتوى بوجوب الفحص هو هذا المعنى. ومما يشهد ونقوي هذه القاعدة ما ورد في كتاب النكاح، إصرار الشارع على ولي الاستئذان من الولي حفاظا على البنت، إصرار الشارع على وجوب الإنفاق على الأولاد حفاظا على الأولاد. لذلك يجب على الأب وحتى على الأم أن ينفقون على أولادهم. أي من خلال قراءة كل الأدلة التي وردت في أحكام الأطفال. ولذلك مثلا عندما هذا الصبي يبلغ بعد لا يجب الإنفاق عليه إلا إذا كان فقيرا، أما قبل البلوغ يجب عليه الإنفاق مطلقا، تربيته، الروايات التي وردت في تربية الأطفال هي عشرات من الروايات، وكل هذه الروايات خطابها إلى الأولياء، مو إلى المؤمنين ولا إلى المسلمين. الخطاب إلى الأبوين، وفي معظمها الخطاب إلى الأب، لأن الأب هو الولي الشرعي. وعلى هذا الأساس نحكم بوجوب السؤال عن الولي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.